بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما يعلمونه الله أعلم.
لما؟
أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب. وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك، إما من مراجعته أو مراجعة غيره. فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلاً على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعياً للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً إلى هذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الجزء من كلام العلامة السعدي رحمه الله فيما يتعلق بالأدب الذي يجب ويفترض أن يتمثل به المعلم، وبالتالي المتعلم، في أن لا يقول على الله ما لا يعلمون. والكلام على هذا المقطع من وجوه، أو بيانه والتعليق عليه من وجوه: الوجه الأول، يقول الله جل في علاه في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً، ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات، والأبصار التي بها يحسون المرئيات، والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على الأصح أو على الصحيح، إلى أن قال: وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً قليلاً، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل الله تعالى هذه في الإنسان ليتمكن من عبادة ربه فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. انتهى كلامه رحمه الله. فالله الذي رزقك هذه الأعضاء وهذه الحواس لا لأن تعصيه بها، ولكن لتقيم شرع الله وتحقق طاعة الله وتحقق العبودية له من كل وجه. ولهذا لما تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة وعدد الأوجه الكثيرة والأدلة العديدة الدالة على فضل العلم وشريف منزلته وعظيم مكانة أهله، مما قاله رحمه الله في الأوجه، قال الوجه السابع والعشرون أنه سبحانه وتعالى عدد نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها، أي من أجل النعم، أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، فقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال الوجه الثامن والعشرون أنه سبحانه وتعالى ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم بشكرها وأن يذكروه على إسدائها إليهم، فقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. انتهى المراد من كلام الإمام ابن القيم في هذين الوجهين. الحاصل من هذا الذي أردته في هذا الوجه أن الله جل في علاه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وامتن عليك بأن رزقك وهداك إلى التعلم وإلى تحصيل العلم النافع. فالفضل في هذا أولاً وآخراً لله تعالى. لا تظن أن ما أوتيته من علم هو بحذق وذكاء وفطنة، لا، فلا يدرك خير إلا بعونه جل جلاله. فهو كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، هو المعلم لكل من علم سواه من علمه، فهو المعلم لكل من علم سواه من علمه. فهل الفضل لله سبحانه وتعالى، ويدل على أن الله امتن عليك بهذا العلم وبهذه النعمة، إضافة إلى ما مضى من الآيات، أنت خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا، لا يعلمون شيئا، فمن الله عليهم بهذا العلم، فمن الله عليهم بهذا العلم، وامتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن علمه ما لم يكن يعلم. والأدلة في هذا كثيرة، منها قوله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويقول جل وعز: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ويقول جل في علاه: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويقول جل وعلا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويقول جل في علاه أيضا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ويقول جل وعز: وعلمناه من لدنا علما. وقال جل في علاه: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب الآية. وقال جل في علاه أيضا: وعلم آدم الأسماء كلها. وقائل أن قال في قول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا جل وعز: تعلمونهن مما علمكم الله. إذن هذا العلم من الله، فهو الذي هداك ويسر لك طريق الهدى وقدره لك. فلا تظنن أن العلم الذي حصل ومهما بلغت فيه أنه بذكاء أو فطنة أو غير ذلك مما قد يلفظ به الشيطان في روعك، لا وألف لا، فهو منه جل وعز وقادر على أن يسلبك إياه في لحظة، تمسي عالماً وتصبح جاهلاً سبحانه وتعالى. إذن هذه المنة العظمى ممن؟ من الله. ومن شكر الله هو الوجه الثاني، من شكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذه المنة الكبرى ألا تقول على الله ما لا تعلم، ألا تقول على الله ما لا تعلم. ذلك أن القول عليه جل وعز بغير علم كذب وافتيات على الشريعة المطهرة، وكفران بالنعمة التي أنعم الله بها عليك من العلم النافع. ولا شك أن القول على الله جل وعلا كذب عليه سبحانه وتعالى وافتيات عليه، وهو أمر لم يبحه الله. القول عليه بغير علم لم يبحه الله جل وعز لأحد من الخلائق أجمعين على أن يتقول عليه سبحانه وتعالى، حتى قال جل وعز عن خليله وحبيبه ورسوله سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عصمه الله من ذلك فكيف بمن دونه، قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال الإمام ابن كثير في التفسير يقول تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي ولو تقول علينا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين. قيل معناه: لم تقمنا منه باليمين، لأنها أشد في البطش. وقيل: لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوتين هو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. قال وفي قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبين إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا، بل هو صادق عليه الصلاة والسلام، بار راشد، لأن الله تعالى مقرر له يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات. إذن انتهى كلامه، أمر لم يبحه الله لأحد أن يقول عليه ما لم يقل وأن يتقول عليه جل وعلا. والأدلة في عظيم هذا الجرم، لماذا نتكلم بهذا؟ لكثرة الذين يفتاتون على الشريعة فيبيحون ويحرمون ويقولون على الله ما لا يعلمون ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا سبباً في إغواء الأمة وإضلالها واختراع المخترعات والبدع المضلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو جرم عظيم جداً. واستمع إلى قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال العلامة القرطبي في الجامع قوله تعالى ومن أظلم ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى، أي اختلق على الله كذبا، أو قال أوحي إلي فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء، إلى أن قال ومن هذا النمط من أعرض، يعني يدخل في هذا من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما وقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ويزعمون أن ذلك لصفائها. هذا الذي جاءهم هو لصفاء ماذا؟ قلوبهم، لصفائها من الأكدار وخلوها من الأغبار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون أي عن هذه الشرائع الثابتة في الشريعة، هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها أو يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص. أليس هذا من الكذب على الله وعلى رسوله ومن القول عليه جل وعلا والافتيات عليه؟ خابوا وخسروا. هؤلاء القوم موجودون الآن أو ذهبوا؟ موجودون ويتكاثرون كما يتكاثر النمل. وفي المقابل ضعف حملة السنة وضعف المعتنين بها في ضحالة علمية ظاهرة، مع الأسف الشديد والله إنه ليدمي القلب، هذا الضعف الذي يسري في جسد كثير من أبناء هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله، يقول تعالى لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق
لأن فيه من الكذب، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان، أصولها وفروعها، ونسبة ذلك إلى من؟ إلى الله تعالى، ما هو من أكبر المفاسد. المهم أن تقول أنك تعبد الله، كل الطرق يهودية مجوسية ولا الذي يكون نصرانية، المهم نعبد إلها. هكذا يسوقون الكفر والزندقة بأنهم كلهم مؤمن، بأنه كلهم ماذا؟ مؤمن. والإيمان، لفظ الإيمان يجمع المسلمين والكافرين بجميع صنوفهم، حتى هذا البوذي مؤمن، وهذا المجوسي مؤمن، وهذا النصراني مؤمن، وهذا وهذا وهذا، والرافضي كذلك وغيره. لكن هل هو مؤمن بالإله الذي يجب أن يعبد وحده لا سواه؟ فهو لا يعبده، هذا يعبد الصليب، وهذا يعبد كذا، وهذا يعبد كذا، وكل يعبد إلها نصبه لنفسه. رأيتم كيف يسوقون للزندقة والكفر؟ من الأدلة أيضا قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال الإمام ابن كثير في التفسير: نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، إلى أن قال: ويدخل في هذا، الذي يحلل ويحرم بهواه ورأيه، يدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرمه الله، أو حلل شيئا مما حرمه الله، أو حرم شيئا مما أباحه الله بمجرد رأيه أو تشهيه، إلى أن قال، ثم توعد على ذلك فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي لا في الدنيا ولا في الآخرة. ائتني بواحد افترى على الله الكذب فأفلح في الدنيا، والله ما أفلح. اجتمع الناس إليه ابتداء ثم يلفظونه لفظ النواة، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أعطاه اليهودي مالا فأفتى له، أعطاه النصراني مالا أعطاه ما يريد، أعطاه الرافضي مالا أفتاه، وهكذا يتقلب في الدين وفي الأديان، وبعد ذلك يلفظونه لفظ النواة، أي في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال جل وعلا: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، انتهى. ويدخل، أقول ويدخل في هذا أيضا، ويدخل في الكذب على الله، الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحي. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه كما في الصحيحين، في قوله: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن الأدلة أيضا قوله جل في علاه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية العظيمة من سورة الأعراف من أمتن من تكلم فيها حسب الذي وقفت عليه هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع العظيم إعلام الموقعين، فقال رحمه الله: قد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش، فذكر الآية، يقول: فرتب المحرمات أربع مراتب في هذه الآية، آية الأعراف، أربع مراتب، وبدأ بأسهلها، كلها عظيمة لكن بعضها أشد من بعض، قال: وبدأ بأسهلها وهو الفواحش. وهذا ليس تسويقاً، ولكن هذا هي جرم عظيم، ولكن غيرها أشد منها، كلها في العظم عظيمة ولكن بعضها أعظم من بعض. ثم ثنى بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهو يعم القول عليه سبحانه بلا علم. هل هذا في باب الحلال والحرام فقط؟ لا، هو عام، يعم القول عليه سبحانه وتعالى بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وفي شرعه. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، الآية. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم عليه: لما لم يحرمه هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام. هل اللفظة هي مرادة؟ نعم، ويدخل فيها جائز وغير جائز، ها؟ وهذا مشروع غير مشروع، كل ما يتصل إلى الشريعة الطاهرة بحكم من المنع أو الإباحة أيًا كان وفي محله. قال: أن يقول، لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه. ثم قال: وقال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله تعالى له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد. الشيخ أفتى، أو القول، قول السائد، أو الذين يقولون، أو بالتأويل. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، فقال: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. يقول الإمام: فتأمل كيف فرق، يعني عليه الصلاة والسلام، كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. فرق. ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكماً حكم به، فقال الكاتب: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. فقال أي عمر لهذا الكاتب: لا تقل هكذا، لا تقل هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ثم قال: وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك. لهذا تجد في ألفاظهم يقولون: أكره كذا، لا أحب كذا، لا أحبذ كذا، يتورعون. وأنت الذي جاء في ذنب الزمان يأخذ هذه اللفظة: هذا مالك يقول كره، يعني مكروه، لا يحب، يعني مباح ولكن لا يحبه. لا تفهم هذه المعاني. لما تكون عندما يكون المرء بعيدا أو بعيد الصلة عن مسالك أهل العلم وبخاصة أئمة الهدى الذين كانوا في تلكم القرون، لا يعرف كيف ينزل أحكامهم ولا ألفاظهم في محلها، فيخلط ويغلط. يقول: ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا. ألفاظ. قال: ورواه عنه عتيق، ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد: ولا يقولون هذا حلال ولا حرام. أما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. انتهى كلامه من إعلام الموقعين. وله كلام نفيس أيضا في مدارج السالكين عن القول على الله بغير علم، فقال: القول على الله بغير علم هو أشد هذه المحرمات الأربع المذكورة، أشد هذه المحرمات تحريماً وأعظمها إثماً. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست الميتة والدم ولحم الخنزير، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. يقصد بالحال التي يباح فيها حال الاضطرار. يقول: فالمحرمات نوعان، المحرمات نوعان: محرم لذاته، محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريماً عارضاً في وقت دون وقت، أي لغيره يعني. ثم قال: قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله تعالى وأشدها إثماً، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه ومولاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه. عرفت هذه الجريمة؟ عرفت عظم هذه الجريمة؟ فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر. وعليه، أي على القول على الله بغير علم، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. كل بدعة قديما وحديثا، حتى المبتدعة في هذا الزمان، لا تظن أن هذا القول انتهى بانتهاء أولئك، لكل قوم وارث بل وراث. يقول: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، يعني البدع، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان، بلا إيش؟ هذا هو الفيصل، هذا هو الفيصل، البرهان، الدليل الذي لا يقبل التأويل. فقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، الآية. قال: فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا. يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد، بالرأي إيش؟ المجرد، بلا برهان من الله ورسوله. لما تبين الضلالة بينها بالبرهان، لما ترد على مبتدع بين بدعته بالحجة والبرهان، لما تبين ضلال من ضل وزيغ من زاغ بالحجة والبرهان لا بالأقاويل والأساطير، تتكلم كأنك نبي يوحى إليك، فتنصب الولاء والبراء والحب والبغض، فتكون أنت المبتدع لا ذاك، لأنك عقدت ألوية البراء الولاء والبراء فيما لا يجوز لك عقده. قال: وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه أن من اتخذه معبوداً من دون الله يقربه إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ماذا؟ زلفى. ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الملوك، يقيسون هذا بهذا. فكل مشرك قائل على الله بلا علم، دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك. والشرك فرد، شوف الشرك على عظيم خطره، فرد من أفراده، أي فرد من أفراد القول على الله بلا علم. تخيل، علمت عظيم هذا الجرم؟ ولهذا كان الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام موجباً لدخول النار واتخاذ منزله مبوءاً، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن، لما كذب على رسول الله متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه. لأن من ضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو منضاف إلى المرسل سبحانه وتعالى. والقول على الله بلا علم، بلا علم، صريح افتراء الكذب عليه، إلى أن قال: فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس. لا تخفف من شأن البدعة ولا تهون من شأنها، اعرف مقامها وقدرها في الشريعة. لا تقل للبدعة مثلا أنها كفر وزندقة، قد ترتقي إلى هذا وقد تكون دون ذلك. ولا تجعل البدعة أنها كاللمم ومن صغائر الذنوب. إنما يجب أن ينزل كل هذا في محله. الشرك يقال شرك، والكفر يقال كفر، والبدعة يقال بدعة. بدعة مخرجة من الدين أو بدعة غير مخرجة، كبيرة من الكبائر، صغيرة من الصغائر، لمم، مخالفة الأولى. اعطي كل ذي حق حقه. بهذا تكون ممن قال في العلم بعلم. إن لم تسلك هذا كنت ممن قال في العلم بلا علم. يقول رحمه الله: فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع. وأنى بالتوبة منها، نادراً من يتوب من أهل البدع، قليل. لمن لم يعلم أنها بدعة كيف يعلم؟ خاصة وأن شيوخ الضلالة عندهم انتبهوا: هؤلاء وهابية، هؤلاء كذا، هؤلاء جامية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء كذا، يصمون آذان الأتباع. قال: أو يظنها سنة فيلتزمها على أنها ماذا؟ سنة في ظنه، فهو يدعو إليها ويحض عليها. كيف يترك هذا؟ من الصعوبة بمكان. فلا تنكشف لها لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها. إلا متى تنكشف؟ متى تنكشف؟ أن تكون مقلدا، قال فلان، قال علان. كثير من الناس مع الأسف ممن ينتسب إلى الطلب، وليس كل من انتسب إلى طلب العلم هو طالب علم في الحقيقة، ليس بالضرورة. طالب العلم له صفات، كما أن العالم له صفات، طالب العلم له صفات يجب أن تتوافر فيه ليقال أنه من طلبة العلم. بعض الناس مع الأسف، ويجب أن يفهم الكلام على مراده أو على وجهه الصحيح، بعض الناس مبلغ علمه بس آخر علم يعلمه، ويدعي أنه طالب علم. قال هذا الشيخ عبد العزيز بن باز، قال بهذا الشيخ الألباني، قال بهذا الشيخ فلان بن عثيمين، قال بهذا الشيخ مقبل، قال الشيخ النجمي فقط، هذا مبلغه من العلم. مع إجلالنا وتعظيمنا وتقديرنا للعلماء كافة هؤلاء وغيرهم من أئمة العلم والسنة، لكن هؤلاء العلماء ما قالوا لك قلدني ولا تقل إلا لا تنقل إلا قولي. هم عندما ينقلون ويتكلمون بالعلم ينقلون عن السلف ويستندون في الأجوبة بيانا وتحليلا وتحريما أو إباحة ومنعا إلى الأدلة. هذا ليس علما. عندما تأتي فتقول لي قال فلان، أنت ناقل لست طالب علم، لست طالب علم إذا كان هذا مبلغك من العلم. لأنك إذا جئت فقلت قال عبد العزيز بن باز، لماذا تنكر على الشافعي المتعصب مثلا أو الحنفي أو المالكي أو الظاهري أو غيرهم؟ عندما تقول لو قال ابن باز قال، يقول قال المزني، تقول قال ابن عثيمين، يقول قال لك خليل في مختصره، هي صحيح، هذا عالم هذا عالم هذا هذا هذا. لكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يجب أن يبين الحق بطريقة أهل الحق، وأن تنصر السنة بطريقة أهل السنة، وأن يبنى العلم على طريقة أهل العلم. ما هناك شيء جديد نخترعه لكم أو يخترعه أحد لكم. هذا الذي قلنا ونبه عليه الأئمة من قديم، ابن عباس رضي الله عنه ومن جاء بعده رضي الله عنه. اقرأوا مقدمة مسلم وغيرها، اقرأوا مقدمة سنن ابن ماجه، اقرأوا مقدمة الإمام الدارمي، اقرأوا. من منعكم أن تقرأوا؟ هل هناك مانع أن تقرأ؟ المانع هو الكسل، وجود العوائق والصوارف، وإشغال الذهن بالكلام الفارغ. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، كما قال الإمام ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية. يقول رحمه الله: فلا تنكشف له ذنوبه التي يجب له التوبة منها إلا، ما هو يقول قال فلان كما قلنا، إلا بتضلعه من السنة. تضلعه، أن تتعلم من السنة حتى تتخلخل بين أضلاعك كما تتضلع من ماء زمزم. هكذا تعلم أنك كنت على بدعة فتتوب، هكذا تعلم أنك كنت على خطأ فترجع، هكذا هكذا، بالتضلع بالعلم الصحيح. يقول: إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها. هذه نور، السنة نور، كتاب الله نور، السنة نور. أنت تمشي في ظلام الضلالات والجهل والبدع وأنواع ذلك، لا تنجيه منه إلا بصيرة العلم بعد توفيق الله تعالى. ودوام تضلعه. إذن كيف تعرف التضلع؟ من إيش؟ من السنة وكثرة اطلاعه عليها، مو على الإنترنت ولا المكتبة شاملة ولا هاملة ولا غيرها من هذه المخترعات التي جعلت البلادة، مع الأسف والله قمة البلادة في الكثيرين، أن تعمل عقلك وتسلمه لهذا ينفي ويثبت، أنت تتابعه ويصحح ما هو غلط. أنهي كلامه ثم أرجع إلى هذه إن شاء الله. إذن التضلع بإيش؟ من السنة، كثرة اطلاعه عليها. اسمع هذا الثالث الذي يجهله الأكثر والأعم الأغلب، ودوام البحث عنها والتفتيش عليها. أين هؤلاء المفتشون إذا ما حزبهم أمر يقول لم يرد في السنة، لم يأتي كذا، ما جاء، بناء على نفي وإثبات هذه الأجهزة الدخيلة التي صارت وسلاح ذو حدين، لكن كلنا نستعمله أو الأكثر يستعمله على الحد الذي يقتل، ما هو الذي ينفع؟ يقتلك علميا وعمليا. أما صارت في هذه البرامج ما يكتب الأبحاث وينسجها لك، وزد على هذا يقولون الآن في مصيبة جديدة ومصائب كثيرة، هذا يقولون الذكاء الاصطناعي. ما في شيء اسمه ذكاء اصطناعي، أنا لا أؤمن بهذا. تسلم ما تسلم بكيفك، أنا لم أؤمن من قبل عندما قالوا على أجهزة الجوالات الجديدة أجهزة ماذا؟ جوال أو هاتف ذكي، واعترضت على هذا وتكلمت غير مرة. ما في شيء اسمه ذكاء اصطناعي، هل يوصف الجماد أو يوصف غيره بأنه ذكاء؟ هذا محل نظر، هذا مكيف ذكي، هذه لمبة ذكية، هل هي تشتغل من نفسها؟ تكلمها تشتغل، تتركها تطفي. طيب إذا كانت ذكية لماذا تحترق؟ ولماذا يتعطل؟ ولماذا يخرب؟ هذا الذكاء الاصطناعي إذا فصلت عنه الكهرباء وكنت في بلد لا يوجد فيه إنترنت يشتغل. لكنك لو أنت الذكي فعلا بما وهبك الله به من ذكاء وزكاء، ولو كنت في رأس الجبل تعبد الله على بصيرة وتعلم من حولك وتتقي الله في مكانك، أليس كذلك؟ على كل حال قد أنازع في هذا من بعضهم، أنا لا ألتفت إلى المنازعين هؤلاء، لأن هذا لا يمكن أن تكون لأحد يقول الغرب ولا غير الغرب أنت تمشي وراءه. أو ما لك عقل تتأمل وتتدبر فيه؟ والتفتيش عليها، أين هذا البحث والتفتيش؟ مع الأسف يكاد يندر التفتيش الحقيقي. ولهذا تجد أن المكتبات كمكتبة الجامعة المركزية فضلا عن مكتبة المخطوطات تراها مهجورة، الطلبة لا يعرفون الدخول إليها ولا البحث فيها فضلا عن التفتيش والتنقيب. ولك أن تقرأ وتسمع، تكلم عنها بصوته هذا الإمام العلم الألباني رحمه الله، وكتب هذا في أيضا في فيرس المخطوطات الظاهرية في المجلدة، قرأته على الطلاب في أحد لقاءات الجمعة، قرأت كلام الشيخ من مقدمة الفهرس هذا مخطوطات الظاهرية وعلقت عليه، وتكلم عنه بصوته المسألة المتعلقة بالورقة الضائعة كيف كانت سبباً في قراءته المكتبة الظاهرية بدمشق بسوريا مرتين، آلاف مؤلفة من الأوراق والمصنفات والكتب وغير ذلك. أنت عندما تسمع إلى هذا كأنك تنظر إلى رجل ليس هذا زمانه، زمانه مع الدارقطني وهؤلاء الأئمة الأعلام وفلان وفلان ممن رحل وارتحل وحصل وجمع كابن منده وغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التفتيش، بهذا تعرف تقف أنك بهذا الفعل قد خالفت، إذن يجب أن أرجع، هذا الفعل مني بدعة، إذن يجب أن يتوب وأظهر صريح السنة. وهكذا هذه أربعة أشياء: تضلع من السنة، وكثرة الاطلاع عليها، ودوام البحث عنها، والتفتيش عليها. يقول الإمام ابن القيم: ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا، لا يفعل أبدا، لأنه لا يريد أن يرجع إلى الوراء، عنده أتباع وعنده رئاسات وزعامات، بارك الله فيه. لا أدري أنا قلت سأرجع إليها، إيش هي النقطة؟ نسيتها. ها؟ أيوة، تصحح ما كان غلطا. نعم، يعني أرسل إلي بعض الطلبة قبل مدة، شيخنا كذا، يعني في درس التقريب ذكرتم في الدرس كذا، وهو يعني فيما يظهر أنه سبق لسان أو خطأ، يعني كأنه جزاه الله خير حريص، وهذا طيب، يعني رسالة ورقة، لكن لا أدري من كتبها. وفعلا قد أهم كغيري من الناس، يهم ما هو أني ما أغلط، أغلط. فدققت فيما ذكر وفتشت من جديد وراجعت، ما وجدت هذا الخطأ الذي ادعاه. بعد درس من الدروس رجع إلي، لأنه يظن أني سأبينه في اللقاء القادم، أقول كما مرات يعني فعلت هذا سبق لسان ونبه. فجاء قال شيخنا أنا كتبت. قلت يا ولد أنت من فين عرفت أنه صحيح ولا غلط؟ قال أنا بحثت. فين بحثت؟ بالكمبيوتر مسكين، بالكمبيوتر. قلت يا ولدي هذا كمبيوتر يعني غلط، ما هو صحيح المعلوم، لا أدري عما قال لك، لكن بالتدقيق والتوثيق ليس كذلك، وبالرجوع إلى الأصول ما في هذا الكلام الذي تدعيه، الصواب هو الذي ذكر، ولذلك لم أصحح، يمشي على حاله. ولن أجعل هذا الأخ محل ماذا؟ تنكيت أو محل تقريع، ما هو محله. ولهذا لم أتعرض لا لك لا بتصحيح ولا بتضعيف. فلا تسلم عقلك لهذا، لا نفيا ولا إثباتا يا بني، انتبه. الوجه الثالث، علمت مما تقدم أيها الموفق بإذن الله، علمت بناء على ما تقدم من الوجهين أنه مما يجب على المعلم والمتعلم كل يعني سواء في هذا، أن يقول فيما لا علم له به لا أعلم أو لا أدري أو الله أعلم. ويجب عليه وجوبا أن لا يقول على الله ما لا يعلم، لعظيم هذا الجرم كما سمعت، لأنك إن قلت فيما لا علم لك به قد وقعت في هذا المحظور العظيم، قد وقعت في هذا المحظور العظيم والشنيع. لماذا ينبغي أن تقول ويجب، ما هو ينبغي، يجب أن تقول لا أدري، الله أعلم ونحو هذه العبارات؟ هذه العبارات إن قلتها أنت لا تتشوف بها وتتظاهر بالورع وأنت لست كذلك، هذا يجب عليك أن تقوله، لأن هذه عبارات تدل، بارك الله فيكم، على وجل القائل وخوفه من أن يقول على الله ما لا يعلم، وجله وخوفه من أن يدخل في زمرة هؤلاء الذين توعدهم الله وتوعدهم رسوله عليه الصلاة والسلام بما تقدم. واضح؟ إذن الأمر جد خطير، ولهذا نبه عليه الشيخ هنا بكلامه الذي سمعنا قراءته، وذكر جملة من الفوائد المترتبة على المرء أن يقول لا أدري لا أعلم، هذه بعضها. أخرج الإمام الفسوي في المعرفة والتاريخ بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنكم تستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم. تسأل تستفتون، تسألوننا كأننا لن نسأل يوم الدين. سنسأل، ليس القضية أن تسأل، القضية بالنسبة للمسؤول هو يقف بين يدي الله تعالى، ستكتب شهادتهم ويسألون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول رحيم رضي الله عنه: إنكم تستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم. فانتبه من كثرة الأسئلة بما لا فائدة منه ولا نفع فيه. وتكلمنا عن أدب السؤال، بارك الله فيكم. وأخرج الإمام أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بإسناد صحيح عن الإمام مالك بن أنس قال: قال لي القاسم بن محمد: ما كل ما تسألون عنه ندري ما هو، ما كل ما تسألون عنه ندري ما هو، ولأن يعيش المرء جاهلا بعد أن يعلم ما افترض الله عليه خير من أن يفتي بما لا يعلم. تبقى جاهلا وتعلم ما فرض الله عليك فقط وتبقى جاهلا أبدا إلى أن تموت خير من أن تقول على الله ما لا تعلم. عرفت؟ عرفت؟ وأخرج أيضا أعني أبا زرعة في تاريخه بإسناد صحيح عن الإمام يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: لأن يعيش المرء جاهلا خير من أن يفتي بما لا يعلم. علمتم لماذا يجب أن تقول لا أعلم ولا أدري؟ ستسأل، ستسأل بين يدي الله تعالى، كما في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. سيسألك: أفتيت بحرام، بمنع، بإباحة، من أين لك هذا؟ قل: هاتوا برهانكم. الأمر جد خطير، لهذا كانوا يمتنعون كما سيأتي إن شاء الله. وقد جاءت أقول السنة السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآثار عن أئمة العلم ما يدل على هذا من الحذر من القول على الله بغير علم، وعلى قول الله أعلم أو لا أدري، والتحذير من ضده، وهو أن تفتات. من هذا أولاً، بوب الإمام البخاري في الصحيح باباً من كتاب العلم فقال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. فيكل العلم إلى من؟ إلى الله. هذا باب تبويب البخاري. أسند فيه تحت هذا الباب البخاري في الصحيح عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم، البكالي باللام، يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، يعني في آية الكهف. فقال ابن عباس رضي الله عنه: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، فقال: أي موسى، أنا أعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه إلى موسى أن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتاً في مكتل فإذا فقدته فقدت الحوت فهو ثم يقول فانطلق بفتاه موسى يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل كالزنبيل يعني حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا إيش نصب. الحديث بطوله، عرفتم؟ هذا الحديث عند البخاري وهو أيضا عند ماذا؟ عند مسلم، الحديث في الصحيحين. يقول العلامة النووي في شرح مسلم قوله فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي كان حقه أن يقول، أي موسى عليه السلام لما سئل أي الناس أعلم أن يقول الله أعلم، فإن مخلوقات الله تعالى لا يعلمها إلا هو. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهنا عتب الله تعالى على موسى أن لم يرد العلم إليه، فلم يقل الله ماذا؟ أعلم. الله أعلم، فجاء ذلك كما سمعتم في الحديث. من الأدلة أيضاً ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله يا ابن مسعود جلوساً وهو مضجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصاً عند أبواب كندة يقص ويزعم يتكلم قصصا أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله كان مضطجعا فجلس، فقال عبد الله وجلس يقول مسروق وهو غضبان، فقال يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين إلى آخر الحديث. فأنت ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه غضب ووعظ الناس وذكرهم بتحقيق التقوى، لأن من التقوى أن لا تقول على الله ما لا تعلم، وأن تقول لما لا تعلم الله أعلم، عندك علم بينه بما لا مزيد عليه، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه يعني نبهه وبين له قل ما أسألكم عليه أجراً وما أنا من المتكلفين، أي التكلف القول بلا علم. ثالثاً، أخرج الإمام الفسوي في المعرفة والآجري في أخلاق العلماء ومن طريق الفسوي البيهقي في المدخل والخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن أمر فقال ابن عمر: لا أعلمه، لا أعلمه، وإسناده حسن. وأخرج الإمام الدارمي في السنن والحاكم في المستدرك من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأله عن مسألة فقال: لا علم لي بها. ابن عمر: لا علم لي بها. فلما أدبر الرجل مشى، قال ابن عمر لمن حوله، قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر، وفي لفظ نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به. فقال إيش؟ كشربة الماء وما أنا من المتكلفين. سئل عما لا علم له به أو عما لا يعلم فقال: لا علم لي به. قال الحافظ ابن حجر، وقد ساق هذا الأثر بإسناده إلى الإمام الدارمي في موافقة الخبر الخبر، فقال: هذا موقوف صحيح وإسناده على شرط البخاري. وأخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد ومن طريقه الفسوي في المعرفة والخطيب في الفقيه والمتفقه بإسناد صحيح عن عقبة بن مسلم قال: أن عبد الله بن عمر سئل عن شيء فقال: لا أدري. ثم أتبعها لما سئل قال إيش؟ لا أدري. انتبه معي، انتبه معي بارك الله فيك، قال: لا أدري. ثم أتبعها، أتبع الجملة هذه فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسوراً في جهنم؟ أن تقولوا: أفتانا بهذا ابن عمر، أن تقولوا: أفتانا بهذا ابن عمر. هكذا يفعلون: أفتانا الشيخ العباد، أفتانا الشيخ ابن باز، أفتانا الشيخ فلان، صحيح؟ ويفعلوا ما يحلو لهم. وأخرج الحافظ ابن سعد في الطبقات وابن شبه في تاريخ المدينة من طريق مسعر بن كدام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: مر جبير بن مطعم رضي الله عنه على قوم فسألوه عن فريضة، عن مسألة يعني، فقال: لا أدري، ولكن أرسلوا معي، أرسلوا معي من يأتي يعني حتى أسأل لكم عنها. قال: فأتى عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه يسأله، فقال عمر: من سره أن يكون عالماً فقيهاً فليقل كما قال جبير بن مطعم: سئل عما لا يعلم فقال: الله أعلم. الله إيش؟ أعلم. رابعاً، قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء قال: صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. خامساً، أخرج الإمام معمر بن راشد في الجامع قال: سألت الزهرية عن الترياق، عن الترياق، فقال: لا أدري ما هو. والزهري على جلالته في العلم وإحاطته بالسنة: لا أدري. سادساً، جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من الطبقات لابن سعد أنه أسند عن أبي شهاب عن آدم أن رجلاً سأل إبراهيم عن مسألة، النخعي، رجلاً سأل إبراهيم عن مسألة فقال إبراهيم: لا أدري. يقول: فمر عليه الشعبي، مر بجواره يعني، فقال، أي إبراهيم للرجل السائل، فقال له: سل ذاك الشيخ ثم ارجع فأخبرني، يعني بماذا يفتيك. قال: فرجع إليه. الرجل راح سأل الشعبي ورجع إلى إبراهيم، فقال لإبراهيم: قال لي الشعبي: لا أدري. فقال إبراهيم: هذا والله الفقه، هذا والله الفقه. وأسند الحافظ ابن سعد أيضاً في الطبقات عن الصلت بن بهرام قال: ما رأيت رجلاً بلغ مبلغ الشعبي، يعني في العلم وسعة الرواية وسعة الحفظ، أكثر منه يقول: لا أدري، مع سعة علمه وجلالة قدره: لا أدري، لا أدري، لا أدري. وأخرج الإمام الدارمي في السنن والبيهقي في المدخل بإسناد صحيح عن الإمام الشعبي أنه قال: لا أدري نصف العلم. وأخرج الخطيب الفقيه والمتفقه وابن الجوزي في تعظيم الفتيا عن مجالد قال: سئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. فقال له السائل: أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين؟ ما تخجل يعني كما يفعلون الآن؟ يتشوف، يتشوف وهو يعلم من نفسه أنه أسطوانة من أسطوانات الجهل وركن من أركان الجهلة، ولكنه يتشوف. قال: أما تستحي أن من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين؟ قال له مجيبا: انظر إلى الفقه، لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. شوف هذا الفقه، رأيت، فهمت كلامه؟ سابعا، أخرج الإمام مسلم في مقدمة الصحيح والعجلي في كتابه الثقات بسند صحيح عن أبي عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله ويحيى ابن سعيد، يعني معنا، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو علم ولا مخرج، وأنت إمام. القاسم محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعما ذاك؟ قال: لماذا يعني يقبح بي ويفعل كذا وكذا؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى، أبي بكر وعمر، القاسم محمد بن أبي بكر الصديق، آسف. فقال: يقول له القاسم مجيبا: أقبح من ذاك، ما هو أقبح أني ما عندي جواب، أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم، هذا هو القبيح. أو آخذ عن غير ثقة، يا من يجلس فيأخذ عن كل من هب ودب، أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه، فما أجابه، هذا هو الممنوع. الممنوع أن تقول على الله ما لا تعلم. وأذكر والشيء بالشيء، ذكرتني كلمة الإمام القاسم أن يعني قديما من السنوات قبل أكثر من 40 عاما وزيادة، فكنت أدرس في بعض مساجد المدينة، ممكن هذا قبل 43 عاما وأزيد، المهم، وشغب بعض أهل الأهواء كالعادة، ولا زالوا: كيف هذا يدرس؟ هذا ما أجيز، ما أجاز، أجيز، يشوشون. هم لا يدرون عندي إجازة ولا ما عندي إجازة أصلا، لكن من باب ماذا؟ صرف الناس، حتى العوام يريدون يصرفون كل أحد. المهم، فجرى بيني وبين شيخنا رحمه الله الإمام المربي العالم الرباني محمد أمان الجامي رحمه الله اتصال هاتفي، وقلت لشيخنا: أنا كذا كذا، وحضر لي أكثر من مجلسين وزيادة في بعض المساجد وأنا أتكلم ولا أدري بحضور الشيخ، وبعد أن أنتهي أجد الشيخ يجلس هنا أو هناك يستمع إلى درسي رحمه الله، ويطأطئ رأسه مثله مثل عامة الناس. المهم، بارك الله فيكم، فجرت المكالمة، قلت: شيخنا أنا أدرس في كذا كذا كذا، والبعض يفعل، انتشر هذا الكلام وينشرون. فقال لي بالحرف، وأنا دونت هذا في كراسة عندي، قال: يا بني، ليس الممنوع أن تدرس بلا إجازة، وإنما الممنوع أن تقول على الله ما لا تعلم، ولو عندك إجازات إلى السماء وأنت جاهل جويهل تقول على الله ما لا تعلم، ماذا تفيدك هذه الإجازة؟ كالذين يلهثون وراء الإجازات، إجازة إجازة إجازة، يظن أنه بتحصيلها صار معلما وصار عالما وصار أهلا. قال بعد هذا: ومع هذا فإني أجيزك في كل ما درسته علي. ودرسنا عليه أبوابا عديدة، 10 سنوات لزمته رحمه الله في أبواب الاعتقاد، كتب الاعتقاد والحديث والفقه واللغة وغير ذلك رحمه الله وغفر له. فكان آية في التربية وفي التعليم وفي التنشيط رحمه الله وغفر. ذكرتني كلمة الإمام القاسم بكلمة الشيخ: الممنوع أن تقول على الله ما لا تعلم، هذا هو الممنوع. عندك إجازة، عندك دكتوراه، أستاذ دكتور، ولكنك جاهل تقول على الله ما لا تعلم، تدرس الحديث أنت في واد والحديث في واد آخر، تدرس الفقه أنت في واد والفقه في واد آخر، تدرس العقيدة، العقيدة في واد وأنت في واد آخر، التفسير، اللغة كذلك. ماذا أفادتك هذه الرسالة؟ الشهادة صارت وبالا عليك وحجة عليك. ثامنا، أخرج الخطيب رحمه الله، كم لنا؟ 20. أخرج الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه بإسناده عن خالد بن خداش قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: سئل أيوب السختياني أيوب في هذا المسجد عن شيء، فقال: لا أدري. أيوب ابن أبي تميمة قال: لا أدري. فقال له الرجل: دلني على من يدري. أنت من يدري؟ فقال أيوب: لا أدري ولا أدري من يدري. يا أخي اذهب عني يا أخي، ليس بالضرورة إذا سألتني لا بد أن أجيب، ليس بالضرورة أن يجاب عن كل مسألة ولا عن كل سؤال ولا لكل سائل، فيختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان. وأخرج أيضا الخطيب بسنده عن الإمام ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس أنه سمع عبد الله ابن يزيد ابن هرمز أنه يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه يعلم. ويكثر من سماع هذا، يسمعون منه كثيرا. يورث جلساءه من بعده لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه. إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري. ولعل بعضكم أقول جلس إلى شيخنا متع الله به، الشيخ العلامة العباد عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع به، قد يكون بعضكم درس وأدرك جلوسه وتدريسه، فقد صحبته وجلست معه منذ أن بدأ التدريس في عام 1406 في آخرها التحقت به من مسلم، ولزمته 16 عاما متع الله به، فلا أحصي كم قال من السؤالات أو في السؤالات لا أدري، لا أحصي كثرة. هذا ورثه لطلابه، وهو أخذه عن أشياخه وأشياخه عن أشياخهم، وهكذا العلماء الذين أدركنا رحمهم الله وحفظ الحي منهم. عاشراً، أخرج الإمام ابن أبي حاتم في آداب الشافعي والآجري في أخلاق العلماء والبيهقي في المدخل وفي مناقب الشافعي والخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق الإمام أحمد بن حنبل، قال الإمام أحمد: سمعت محمد بن إدريس الشافعي قال، الشافعي: سمعت مالك بن أنس يقول، سمعت محمد بن عجلان يقول: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. نقل العلامة الزركشي في النكت على ابن الصلاح عن الحافظ ابن الصلاح أنه قال عن هذا الإسناد لهذا الأثر، قال الحافظ ابن الصلاح: هذا إسناد جليل عزيز جدا لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه بعضهم عن بعض، وهو كذلك. الحادي عشر: جاء في حلية الأولياء في ترجمة الإمام مالك بن أنس بإسناده، أعني أبي نعيم، أعني أبا نعيم، بإسناده عن الإمام عبد الله بن وهب أنه قال: لو شئت أن أملأ ألواحي التي أكتب عليها، لو شئت، ابن وهب يقول: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. ألواح، وهو إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، وهذا أيضا موجود في ترجمته رضي الله عنه ورحمه من السير، ترجمة مالك راجعوه فيه أيضا. الثاني عشر: قال الإمام أبو داود السجستاني في مسائله عن الإمام أحمد، قال أبو داود: ما أحصي، يعني كثرة، ما أحصي ما سمعت أحمد يسأل عن كثير مما فيه اختلاف من العلم فيقول لا أدري. كثير ما أحصي مما وقع فيه الاختلاف، يعني لا أدري. ما يأتي فلان إلا لازم تتكلم، أنت إمام أهل السنة لازم تتكلم، أنت مالك لازم تتكلم، يجب أن تتكلم. من أنت حتى توجب على الناس هذا؟ من أنت حتى توجب على خلق الله هذا؟ أتظن أن لن نسأل أو لا يسأل هؤلاء الأئمة عما سيقولون؟ فالسلامة لا يعدلها شيء، لكن الجهل يقتل أصحابه. وقال الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه، قال عبد الله: كنت أسمع أبي كثيراً يسأل عن المسائل، ما هي مسألة، مسائل، فيقول لا أدري، وذلك إذا كانت المسألة فيها اختلاف، وكثير مما كان يقول أحمد. سل غيري، سل غيري يا أخي، أنا لست ملزما بالجواب. قيل له: من نسأل؟ فيقول: سلوا العلماء. يقول الإمام عبد الله ولا يكاد يسمي رجلا بعينه: اسألوا فلان ولا فلان، اسألوا العلماء، اسأل غيري، أنا ما لن أجيب. وقال الإمام أبو داود أيضا في مسائله عن الإمام أحمد: سمعته يقول أحمد، يعني يقصد أحمد، يقول أحمد: ما رأيت مثل ابن عيينة، الإمام سفيان ابن عيينة في الفتيا، ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتيا، أحسن فتيا منه، ما رأيت مثله في الفتيا أحسن فتيا منه. كان أهون عليه أن يقول لا أدري من لا شيء، ما أن يسأل قل لا أدري. يقول الإمام أحمد: من يحسن يعني هذا؟ يعني سل العلماء، روح أسأل غيري أخي، لا أدري، ابحث. من يحسن هذا إلا يريد أن يجاوب، يتشوف، بل لعله في مجلس يكون فيه من أهل العلم والفضل، وإذا سأل سائل توجه بالسؤال إلى الشيخ، بادر هذا السفيه بالجواب أو بالتنكيد أو بالاستدراك أو غير ذلك. خطاب ليس لك، ولست أهلاً لأن تسأل، بما أنك مريض هذا المرض فلا يجوز أن تسأل، أول تتعالج وتتربى على العلم وتكون من أهله. ونقل الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن الإمام عبد الله بن أحمد أن أباه الإمام أحمد قال: كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق، ويقول: من يحسن هذا؟ ابن عيينة يقول: من يحسنه؟ مسائل دقيقة الآن، مباشرة، طلق، جائز، خالعت، فعلت، كل يفتي، صحيح؟ وكثيرا ما كان يسأل شيخنا حفظه الله ومتع به الشيخ عبد المحسن في مسائل الطلاق: قال: أنا أحسن الفتية أو فتاوى النكاح، ما أحسن الطلاق، يحيد. فهذا بارك الله فيه، أو نحو هذا. إذن هذا من الدفع، لا تتشوف لمثل هذا. أخيرا أختم بقول الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فلو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها، وانتفع بهم غيرهم، وبارك الله لهم في قليل علمهم، وصاروا أئمة يهتدى بهم. وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم. وهذا أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، وهذا طريق أئمة المسلمين. انظر أنت إذا كنت تتشوف للأجوبة، هل أنت على طريق أئمة المسلمين ولا على طريق الخالفين؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة، وذكرت لكم جملة منهم، ومن بعدهم، وذكرت لكم جملة منهم، من أئمة المسلمين، وذكرت لكم جملة منهم، اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سئل عن الشيء بما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله أعلم به ولا علم لي به، ولا يتكلف ما لا يعلمه، فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب. عند ذوي من؟ الألباب، ما هو عند الجهلة والسوقية. انظر لا يعلم، انظر هذا خلوا يتعلم، لأن علمه مقصور على ماذا؟ على الإنترنت وعلى هذه الأجهزة التي أفسدت كثيراً من العقول، ولا زال الإفساد سارياً بهذه ماذا؟ بهذه كما يقولون الذكاء الاصطناعي. أنتم تعلمون عن هذا الشيء، تعرفون عنه، سمعتم به، تتعاملون به. لا تتعامل، لا تسلم عقلك لغيرك، لا تكن إمعة تجري وراء هؤلاء، ما لك ولهذا. هذا طريق ليس طريق طالب العلم أبدا، ليس طريقه. اترك هذا يا أخي، حصل العلم أولا، تأصل فيه جيدا، تمكن فيه، ارسخ فيه، تضلع من السنة، اطلع كثيرا عليها، ابحث، فتش، إن بقي لك في عمرك بقية بعد ذلك انظر في هذا الغباء الاصطناعي، ها؟ ستجد نفسك أنك لا تحتاجه والله، نفسك زكية وعقلك ذكي بدونه، تستطيع أن تعرف كيف تصل إلى الحديث وإلى الفائدة بألذ الطرق، ما أقول أوعرها، لأن هذا العلم فيه ثقل، إذا تعودته وسألت الله أن يعينك وجدت لذته، تجد لذة وطعما، والله لا تجد هذه اللذة لا في الطعام ولا في الشراب. شوف، ستجد لذة تعيش مع هؤلاء الأئمة والعلماء والصحب الكرام وأئمة الهدى، كيف به الإنسان وعليه، كما قال الإمام ابن القيم، فمن أراد النجاة فعليه بمرافقة الأموات ومفارقة الأحياء. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.